أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين. بما أن التطورات التي حدثت في العالم وبالذات في مجال التواصل بين البشر، إما عبر التواصل غير المباشر كالهاتف والتلغراف وسائر أنواع التواصل في الأيام الإنترنت، أو مباشر عبر تسهيل وسائل النقل، كل ذلك أحدث ثورة في العلاقات التجارية، في تبادل البضائع، في تبادل الخبرات، في تسهيل عملية نقل البضائع من بلد إلى بلد عبر القارات كلها. هذه التبادل وهذا التواصل وهذه الثورة التي حدثت بسببه كانت وسيلة لإيجاد أنظمة تستطيع أن تستوعب المتغيرات هذه، وهذه الأنظمة كان في الإسلام ركائزها، الإسلام كان يحتوي على ركائز هذه الأنظمة باعتبار وجود قواعد عامة وأصول عامة، ولكن يبدو أن هذه الفترة القصيرة خلال القرن العشرين وما بعده في هذا القرن لم يكن كافيا لمواكبة علماء الإسلام مع هذه المتغيرات، ولذلك بلادنا توجهوا إلى القوانين والأنظمة الحديثة في هذا الباب، في الباب التجاري. في بعض الدول مع تصريح دستور البلاد لأن القوانين كلها يجب أن تستوحى من الإسلام، استثنوا الباب التجاري وسووا قوانين تجارية أساسا مختلفة تماما عما يرتبط بسائر القوانين في البلد، و هذا جزء من ضغط الآخرين، ولكن جزء آخر من عدم استيعابنا للمتغيرات، كيف إحنا نتعامل مع المتغيرات. هناك كتابات كتبت على عجل وباستحياء حول مسائل التنمية الاقتصادية، حول البنوك الربوية، حول الاستثمارات، رأس مال يعني رأس مال الصغير أو المدخرات الشخصية، لأن كلها ما عندنا. وهنا نحن بحاجة إلى أمرين: الأمر الأول أن ندرس قوانين الاستثمار عند الآخرين والتي تسربت إلينا بكل صراحة. بعض الأحيان واحد يشوف القوانين التي تطبق في بلادنا تأتي طبق الأصل للقوانين التي تطبق في البلاد الأخرى، حتى مع فارق كبير بين هذه وتلك المسائل المرتبطة بتطبيق هذه القوانين، ولكن مع ذلك تطبق، وليس فقط في التجارة، في كل الأمور، في الهندسة مثلا. واحد يشوف الأشكال الهندسية اللي موجودة هناك هي موجودة عندنا، الطرق وترتيب البيوت كل شيء حسب، يعني عندنا روح التقليد والاتباع أصبحت طاغية في الاستثمار وكذلك في البنوك ومسائل أخرى. نحن مجرد مستنسخين لما قالوا، فرق بين أنه واحد يقول هذا قانون بلجيكي أو فرنسي أو بريطاني أو أمريكي، فرق هذا لازم ندرسه ونخليه على مشرحة النقد، ونشوف أي قانون من هذه القوانين ممكن تنفعنا تضرنا تخالف أو توافق قيمنا، توافق أو تخالف ظروفنا أعرافنا مقاييسنا. يعني بالتالي احنا بشر نعيش وعندنا طرق خاصة للحياة. والشيء الثاني يجي على الإسلام وقوانينه، ونحاول أن نفتش في تلك القوانين كيف نستطيع أن نجاري المتغيرات بوضع قوانين مستوحاة من القرآن، من أهل البيت ورواياتهم، من تاريخنا الثري لواقعنا، يعني لواقعنا والمتغيرات التي تطرأ علينا. وهذا ممكن جدا، وربما نجد في الإسلام ما عجزت عنه القوانين الغربية واستشكلت فيها، يعني ظلوا ما يعرفون كيف يتصرفون، احنا عندنا في قوانيننا ما ينفعهم. يعني نسري القانون العالمي او الأنظمة العالمية، ليس فقط نعالج مشاكلنا. انا فقط الان اقول شيء مهم جدا في موضوع المضاربة. هناك مجموعة من الإشارات عند فقهائنا يجب أن نلتقطها، وهي تنفعنا في باب الاستثمار. الإشارة الأولى أن المضاربة هل هي عقد جائز أم لازم؟ ربما كان لازما جائزا، الآن يصبح لازما بشرط أو بدون شرط، فهذا في الحقيقة ينفعنا لأنه قد لا يتناسب العقد الجائز مع حتميات الواقع الاقتصادي الحديث. والسؤال الثاني، الموضوع الثاني أو الإشارة الثانية، هي المضاربة فقط في التجارة أم يمكن أن تكون في حقول أخرى؟ هذا أيضا ينفعنا بأنه الاستثمار قد يكون في الزراعة، في الصناعة، في الإعمار، في النقل والمواصلات، في كثير من الأمور اللي ليس بالضرورة تجارة. مسألة ثالثة، هذه مسألة مهمة، أن المضاربة ممكن أن تنتقل من يد إلى يد. يعني المضارب الكبير يعطي الأموال التي بيده إلى مضاربين صغار، إلى عمال آخرين يعملون فيها. يعني واحد يأخذ مال مليون، بس هو ما يقدر مباشرة يستثمر المليون، يخلي 10 كل واحد منهم يستثمر في مجال من المجالات. هذا فقهانا ذكروا ذلك. في الحقيقة هذا مفتاح لباب مهم، الباب هو بيع الأسهم. في الغرب تقريبا قرن واحد في فرنسا، كل الغرب ما أدري، لكن حسب الظاهر الغرب مثل بعض، في فرنسا مر حوالي قرن إلى أن اكتشفوا بأن الأسهم ممكن أن تباع. يعني بالتالي هذه البورصات اللي الآن صارت في العالم من وراء هذه الأسهم التي تتداولها الأيدي. بينما إحنا هذا باحثي وهذا باب أن المضارب يعطي المضارب للثاني والثالث والرابع، فهذا معناه احتمال وإمكانية تداول المضارب من يد ليد. هذا يفتح باب من الأبواب المهمة في باب المضاربة. أيضا المضاربة قد تكون في المضاربة قد تكون في الأمور التي تحدد عبر الشرع المقدس. السيد صاحب العروة ما ذكر هذا الموضوع، ولكن غير صاحب العروة من الفقهاء السابقين فقهاء المذاهب فصلوا الحديث حول هذه النقطة. احنا ذكرناها امس كحد من الحدود، اي المضاربة فيما يجوز وليس فيما لا يجوز في المحرمات، وفي روايات ايضا في هذا الباب، لكن ما ادري ليش صاحب العروة ما تحدث في ذلك ولا اشار، بينما هو هم واضح في الحقيقة أنه لا بد أن تكون المضاربة في حدود الحلال، وهذا باب يجب أن إحنا نفتحه. مثلا الحلال والحرام في ثوابت، يعني حرمة الخمر ثابت، حرمة الخنزير ثابت، هاي ثوابت. في عندنا أحكام من المحرمات غير ثابتة تتبع المتغيرات. ضربنا مثل المتاجرة بالأسلحة، المتاجرة بالسلع التي تضر المتاجرة بها بلادنا، المتاجرة بالسلع التي تضر المضاربين الآخرين. يعني مثلا احنا عندنا في هذا البلد فد بير نفط، هذا بير نفط نعطي لشركة، إذا تواردت الشركات الكثيرة على هذه البير تسبب عدم قدرة الاستفادة منها، لأنه هي بئر بسيطة مو أكثر، قد تكون آبار نفط كثيرة عندنا، كل بير نعطيها لشركة من الشركات، لكن إذا عندنا بير واحدة فهذا، ولو الحديث عن هذا ما صاير في فقهنا السابق إلا في زاوية معينة سأتحدث عنها إن شاء الله، لكن هذا أيضا يضر أو ينفع. يعني لازم إحنا نقول المضاربة في حدود ما يضر ما ينفع وليس يضر البلد، وما ينفع وليس يضر الآخرين. الباب اللي فقهاء ذكروه أيضا صاحب العروة لم يذكر هذا الباب، فقهاء السابقين ذكروه. الباب هو أنه إذا فد واحد أخذ مالا للمضاربة، هل يجوز له في نفس الوقت أن يأخذ مالا آخر للمضاربة أيضا أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا لا يجوز، وهم الأقلية، الأكثرية قالوا جائز. العلامة الحلي فصل قال إذا هذا اللي ماخذ الفلوس من أول واحد هذه المال ما يقدر يجمع بين هاي المضاربة والمضاربة اللاحقة لا يجوز، وإذا يقدر يجمع لا بأس. كيف؟ أنا أخذت مليون دولار حتى أعمل مضاربة في حقل التجارة، أنا لا وقتي ولا ذهني ولا خبرتي ولا إمكاناتي، كل ذلك ما تعطيني فرصة أن أشتغل في كل المليون، فكيف أخذ مليون آخر من واحد آخر وثالث ورابع؟ فلازم هنا أنا أتقيد بالمضاربة الأولى، لأن المضاربة الثانية تضر بالمضاربة الأولى. حتى أن بعضهم قالوا لو أنا أخذت المضاربة الثانية وأثرت المضاربة الثانية على الأولى، الربح اللي أحصل من الثانية لازم أدفعه لمن؟ للمالك الأول. ربح اللي حصلته يعني مقدار الربح اللي هو حظي وسهمي، وليس كل الربح. الربح يكون قسمين، قسم للمالك الثاني فيعطى له، قسم لا للعامل، فهذا يجبر بهذا الربح ما خسره المالك الأول من انشغالي بالمضاربة الثانية. يعني لو كنت فقط أتعامل مع المضاربة الثانية زين، كنت أحصل من المليون نصف مليون، أنا رحت ويا مضاربة جديدة حصلت أقل من هذا، في المضاربة الجديدة هم حصلت ربح، هذا الربح قسم من المالك، مالك المضاربة الثانية هو حصلها قسم من إلي، هذا القسم لازم أكمل النصف مليون اللي هناك خسرت المالك الأول ما خسرته. وهذا متين، هذا الكلام كلام العلامة، ولو كان هنا فقهاء الحديث طويل عندهم، لكن واضح أنه حينما أنا أخذت مضاربة من شخص، قانون لا ضرر ولا ضرار أو قاعدة لا ضرر ولا ضرار تحكمني، ما لازم أعمل بطريقة اللي أسبب خسارة وضرر على منه، على المضارب أو المالك اللي أخذت منه، فهذا لا يجوز. فإذا خسر لازم أنا أجبر خسارته باعتبار لا ضرر، كقاعدة تدل على ضرورة جبران الخسارة. يقدر إيه إذا يجوز له أن أجاز له المالك الأول بأن يعطي المضاربة الثاني، وكان يستطيع أن يجمع بين ذلك وبين المضاربة الجديدة جاز، وإلا فلا. بس هذه المسألة أنا أريد أخذ زاوية من هاي المسألة، هاي المسألة تفتح لنا أفق بأنه نستطيع أن نقول أن نجعل شرط في المضاربة أن هذه المضاربة متأذي مضاربة أخرى، حتى مو ذيك المضاربة اللي أنا ما أخذها. لذلك يجب أن يكون هناك من ينظم استثمار في مقابل استثمار آخر. أنا أستثمر في حق البترول زين، والآخر هم يريد يستثمر في نفس الشيء، إحنا نقول عمي أنا باخذ قبلك، والوقف لمن سبق، وكل من سبق إلى شيء لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، أنا أستثمر، أنت روح في مجال آخر اشتغل. تنظيم السوق، تنظيم الاستثمار أهم شيء مهم. ليش؟ لأنه قاعدة لا ضرر وقاعدة أقسطوا إن الله يحب المقسطين، اعدلوا هو أقرب للتقوى، هذه القواعد العامة تحكمنا زين. وهذا اليوم موجود في العالم، موجود في العالم أنه استثمار مثلا هاي الأراضي يسوون عليها شو يسمونها هراج أو مزايدة، شوف منو يأخذها إذا منذ البداية، إذا مو بداية اللي سبق هو يكون أولى وأبدى به. فهذا إنما هو لكي لا يضر الآخرين، قاعدة لا ضرر يجب أن نحكمها أنه ما أنا أسوف الشغل وأضر الآخرين. لذلك مثلا في الإسلام عندنا قاعدة أنه واحد لما يحفر بير يشوف البير الثاني إيش قد بعده، حريم البير 500 في المناطق الجبلية وكذا، 1000 في المناطق السهلة. ف هذني كلها دليل على أنه اللي يشتغل يجب أن يلاحظ الآخرين اللي يشتغلون، مو هو يشتغل. أنا عندي أراضي أزرعها شلب، والناس حولي عندهم أراضي يزرعوها حنطة أو شعير، فخب أنا ما يجوز أن أزرع هنا وأغرق قاعي بالماء وأضرر بذولاك اللي يحتاجون إلى نوع من الجفاف حتى الحباية تنعقد في السنبلة، وإلا تدري إذا كان خصوصا الشعير يطيط ماء زايد يصير خوش علف، ولكن ما يصير به حب، الحب ما ينعقد. فهذن كله يجب أن تلاحظ. أحسنتم، هذا لازم. بس نحن نقول، نحن حينما نرجع إلى فقهنا نجد في فقهنا أصول عامة، هذه الأصول العامة إذا بلورناها يعني استوحينا منها واستنبطنا منها قوانين لتحكم وما يصير سبب لخلاف الناس ونزاع الناس أو إضرار الناس بعضهم ببعض، صح؟ في هالإطار قد يكون هناك عمل. هذا مو فقه الثوابت، هاي فقه المتغيرات. فقه الثوابت ذكرنا، فقه المتغيرات شيء مرتبط بالزمان والمكان والظروف المحيطة البيئة الاجتماعية، فيجب أن ندرس دراسة عميقة. إذن خلاصة الكلام اللي أنا أريد أقدمه بخدمتكم أنه قوانين الاستثمار الحديثة ليست شرا مطلقا ولا خيرا مطلقا، وإنما يجب أن نخليه على المشرحة ونحاول أن نعرف مدى بعدها أو قربها أولا لقواعد الدين وأصول الدين في الفقه، وثانيا فيما يرتبط بمصالحنا ومنافعنا. ما نفتح الأبواب، يعني الآن مثلا في قبل مدة في البصرة كان هناك تظاهرات للفلاحين، قال احنا الطماطم زارعي افضل طماطم للعراق، بس فتحتوا الأبواب جتي الطماطم من البلاد الأخرى واحنا بعد ما نقدر نبيع طماطم، شو نسوي؟ يعني يجب ان تدرس دراسة. احنا نفتح الباب، طيب نفتح باب حق الطماطم تجينا من البلاد الأخرى، بس خليهم يفتحون الباب أيضا حق التمر مالنا مثلا نبيع لهم، أكو تبادل تجاري. وإذا لا هو يريد يأخذ جمرك على بضاعتنا وإحنا نفتح الباب، إذن كل هاي أمور يجب الفقهاء أن يدرسوها. طبعا قد لا يكون الفقهاء متفرقين مثل هذه المسائل، خبراء القانون يدرسون هذا ويعرضوها على الفقهاء حتى الفقهاء يقولوا رأيهم ضمن الضوابط الشرعية. والله العالم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.